السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ليس هناك نعمة يحبها الله على عبده بعد التوحيد وإقامة فرائض الدين مثل هدايته للعلم والتفقه في الدين. قال الزهري أو غيره: مجلس واحد تحضره تتفقه فيه في باب من العلم خير من الدنيا وما فيها، يعني من مليارات 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 الدولارات والريالات والجنيهات، مجلس واحد. ذلك الشيطان للإنسان بالمرصاد يريد أن يبعده عن العلم، يفترسه بالجهل والتخبط في الدين. قال الله تعالى في كتابه: أفمن كان يمشي مكبا على وجهه، يعني بالجهل، أهدى أمن يعني هدي إلى العلم فهو يمشي على صراط مستقيم. لذلك رأى النبي رجل أعرض عن حلقة العلم، قال أعرض الله عنه، نسأل الله العافية. ورأى رجل أقبل وجلس فقال أوى إلى الله، أواه الله أدخله الجنة، أدخله الجنة، نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة. طيبة تربتها، طيب هواؤها وماؤها وثمرتها، يرون ربهم فيها ويسمعون كلامه يسلم عليهم ويبشرهم برضوانه. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. عباد الله، هذا المجلس نقرأ فيه في صفة الجنة الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، والمتوفى في السنة 74 بعد 700. ثم في كتاب الفرقان، وهذا يختلف عن الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان، وهو للمؤلف نفسه شيخ الإسلام بن تيمية، لكن هذا بين الحق والبطلان، وهو آخر ما ألفه في السجن قبل وفاته. ثم كتاب الآداب الشرعية المفلح مختصر زاد المعاد، ثم أصول الفقه العمريطي الورقات، ثم نخبة الفكر أو النخبة، ثم الأصول، ثم نختم درسنا بسماع أسئلتكم. أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وما نتكلم. كعادتنا قبل أن نقرأ في صفة الجنة هذا الكتاب، اقترح بعض الإخوان ألا نعيده بل نقرأ من كتاب حادي الأرواح في البلد الأفراح لابن قيم بعده، واقتراح جيد، فكلاهما تلميذ لابن تيمية، الحافظ ابن كثير والحافظ الفقيه ابن القيم، كلاهما تلامذة لابن تيمية، وكلاهما صنف في صفة الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. السؤال الأول في صفة الجنة: هل لحى رجال الجنة وشعورهم سوداء أم بيضاء؟ خلينا نشوف. ليس لهم لحى، رجالهم جرد مرد، ليس لهم لحى. هل يحلقونها أم بالطبيعة؟ بالطبيعة. طيب، وشعورهم يصبغونها أم سوداء بالطبيعة؟ بالطبيعة. فمن أراد أن يتشبه بهم ممن كبر في عمره حتى شاب رأسه. هل يؤجر من غير الشيب أم أن هذا من الشهرة المذمومة أن يغير الشيب؟ من الشهرة المذمومة. نعم. أراد يقول أنا أحب هذه الصورة، صورة أهل الجنة، أنهم لا شيب في رؤوسهم، صورة جميلة. ثم حركه ترك التشبه بأهل الكتاب، فغير السواد، فغير البياض، يعني الشيب غيره. هل هذا يعتبر من لباس أو عمل الشهرة المذموم أم أنه مستحب مطلوب؟ مستحب أن يغير الشخص شيبته، مستحب. وذلك أن النبي كما قال أرخوا اللحى حفوا الشارب لا تشببوا اليهود، أيضا قال في الشيب إن اليهود لا يصبغون فخالفوه. هب أن جاء واحد يقول أنا شفت في الصورة يهود صابغين، يقول كلام النبي على إيش؟ على الأغلب العام، فإن السنة تغيير الشيء. الإمام أحمد يكون مريض سبحان الله في الفراش، لا يستطيع أن يكاد يقوم، لا يستطيع. فيدخل عليه الرجل غير الشيب، فتجي له قوة للتهنئة والفرح، قال إني أفرح أرى الرجل على السنة يغير شيبه، لأنه كان يحب السنة، حتى كان الله يرضى عنه إذا سمع في حي من الأحياء بصاحب سنة أو في بلد من البلدان بصاحب سنة ذهب وتعرف عليه، قال أحب أن يكون بيني وبين كل صاحب سنة معرفة. إيش فائدة هذه المعرفة في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة ما الدنيا وش تسوي لها في الدنيا؟ أي في الدنيا يكون سبب للتجنيب العقوبات، لأن العقوبات بسبب المعاصي. والأخ الصالح يدعو لك دائما عند اللقاء، الله يغفر لك، الله يوفقك، الله هو صالح. الصالح استجاب دعائه، خاصة كان صاحب سنة ليس صاحب بدعة. من صفات اليوم أصحاب البدعة يا إخواني، أبرز صفاتهم اليوم يعيشون بيننا سوء خطابهم أو منطقهم في ولي الأمر. تجده يغتاب ولي الأمر، يذكر مثالب والمنكر الفلاني، ليش ولي الأمر وليش ولي الأمر، يثيرك على ولي أمر بلدك. وهذا يقول كما آلت تونس واليمن، تعرفون سوريا، إلى قتلى كثير فوضى. نعم. وحينئذ كيف تعرف الرجل؟ تسأله عن من يحب من شيخته البارزين. فإذا قال لك فلان شيخ معروف اهجره، لأنه ينتمي إليه حينئذ، ينتمي لشيخ الفتنة، فينبغي ألا تجالسه ولا تسمع منه. كانوا يفتلون يختبرون قديما بالشيوخ، أنت من الكوفة تجلس إلى فلان، فإذا قالوا نعم هجروه أو تركوه، يبتلونهم بالأشخاص، هي أقصر طريق يعرف به الشخص. ولذلك اليوم الأئمة والمؤذنون في مصر الإسلامية يمنع منعا باتا من لجنة التحكيم، ولا يتعرض لعقوبات شديدة نفس اللجنة، أن يسمحوا للإمامة والمؤذن أن يكون على منهج إما مجهول يعني صاحبه ما يعرف شيء، يقول أنا ما أعرف مع معنى الإخوة، ما أعرف مع معنى التبليغ، هذا يترك فورا. أو يمدح شيوخ الضلال، أو لا يعرف شيوخ الحق، هذا ليس له قبول وليس له إمامة ولا أذان عندنا في وزارة الشؤون الإسلامية. وهل هذا المنهج اليوم سليم ولا تشدد خطأ؟ سليم. أما كانوا ماسكين منابرنا أول الإخوان التبليغ أو الإخوان والدواعش، والسار راحوا للإمارة في القصيم بالحجارة يضربون ولاة أمره، يضربون الإمارة بالحجارة بقيادة سلمان العودة، والله حتى جاءت الدوريات وأحاطتهم قبضت عليه. هذا التصرف سليم أن يضربوا الإمارة بالحجارة؟ إخواني عجيب،
لا
مجرمون خوارج. فحينئذ ومروا أمام مكتب صاحب المعالي وزارة الإسلامية وأطلقوا عليه النار. إذن أهل دماء، أهل دماء، فكيف نسمح لهم يجعلون منابرنا قلاع دموية؟ ما نسمح لهم. طيب أقصى طريق اختبارهم كيف؟ اسم شيوخ. قال سمي لهم ابن عباس. قال هذا قام واحد يخطب مرة من المرات يلقي كلمة واللي سموه الجماعة تبديغ بيان، فجعل ابن عباس يعرض عنه وأنا التفت إليه. فالرجل أخذته العزة بالإذن، افترض أنه يستفيد من إعراض حاضر الأمة ويثق فيه، يقول أكيد أنا على غلط أكيد كذا، ما استفاد، أحقر جميع الحاضرين يبدو ومنهم ابن عباس. قال مالك معرض عني؟ شوف كيف خطاب الجاهل مع العالم، ما يتأدب معه، ليش معرض عني وأنا أتكلم بالعلم؟ قصاص جاهل يتكلم على ابن عباس. قال هذا في الأمر الأول لما كنا ما دخلت فينا الأهواء، كنا نسمح لأي أحد يتكلم، يقول ابن عباس. لكن لما ظهر ركب الناس الصعب، ذكر مسلم في مقدمته، سنقول سمي رجالكم، أنت من الشيوخ اللي تحبه أو من تجلس إليه، فإذا سمى فلان وفلان وفلان نهى ابن عباس عن الجلوس إليه. كيف تعرف البداية؟ إذا عندنا في الأمراض مخبار ترمومتر تعرف به السخونة، طب كيف تعرف الشخص ذو لحى؟ كل خوارج ذو لحى لقتلوا علي، ذوي لحى قاتلوا علي في النهروات، يكفي؟ فما يقبل الآن في وزارة الشؤون الإسلامية واحد يقول لك والله هذا ما يعرف شيء على الفطرة، كيف على الفطرة يعني؟ ويستخدم إذا سلاح ضد السنة لأنه ما يعرف البدعة ولا. فعلى المسلم حينئذ أن يتسلح بالسنة، لا لأجل النفع في دنياه، بل لأجل أن يرضى عنه مولاه الذي خلقه وسواه. قال الإمام أحمد إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة. وحينئذ ينبغي لمن أراد أن يدخل اختبار الإمامة والتأذين في وزارة الشؤون الإسلامية أن يقرأ كتاب المورد العدل الزلال للعلامة الشيخ أحمد النجمي، والذي أثنى عليه مشايخنا كلهم يعرفونه، وهو كبير في السن، توفي يمكن قريب 90، عالم الجنوب. فليقرأ هذا الكتاب لأنه يعرف من هم الإخوان، من هم التبليغ، من هم، فيقرأ ويدخل اختبار ينجح. لكن ليس الخبية خداعي، أيضا اللجنة تعرف أن بعض الناس اللي ينجحوا بس عندهم طرق أخرى تعرف يعرف بها الشخص. خذ توفيق الله، الله لم يعلم هذول الناس اللي وكلهم السلطان بتمييز أئمة المساجد المؤذنين يريدون أن يدخلوا الخوارج، يلهمهم الله اللجنة كيف يكشفون الشخص ولا يعرفون من طريق عينيه، من طريق طريقته، من إلى آخره، يستريحون له لا يستريحون، يكشف الله إن شاء الله لمن أراد الحق. مهما تملق الإنسان مهما فعل فإن الله يجعل نور في قلوب أهل الحق يميزون بها الباطل. قال الله تعالى في كتابه لا إله إلا هو، تعرفون بلحن إيش؟ لحن القول. طيب إذن أهل الجنة من صفاتهم أنهم شباب أبدا، يبقوا على سن 33 أبد الأبد، لا يكون في رؤوس شيء. وهل يجوز نتف الشيب في الدنيا قبل الجنة؟ والجنة ما فيها شيب، يكره نتف الشيب، نهى النبي عن نتف الشيب وهو نور المؤمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكره نتف الشيب، ويكره أيضا صبغه بالسواد. قال بعضهم كراهة التحريم كشيخ الفوزان، نعم قال كراهة تحريم، لأن النبي قال غيروه يعني الشيب وجنبوه السواد. ويكفي في هذا قوله إن اليهود لا يصبغون فخالفوه. ورأب النبي رجل قد امتلأ رأسه شيبا ولحيته، فدخل عليه والد أبو بكر الصديق كالثغام البيضاء، فقال غيروه وجنبوه السواد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يختضب؟ هل اختضب الرسول؟ عجيب، ما حد فيكم يجاوب، ما اختضب؟ ليش ما اختضب الرسول؟ وهل يجعل هذا صارف عن وجوب الاختضاب في قوله إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، أرخوا اللحى، نفس الصيغة ظاهرة تدل على الوجوب؟ هل الصارف أن النبي ما اختضب؟ لأنه الأصل عند علماء الأصول أن الأمر إذا جاء يفيد إيش؟ الوجوب، حتى يأتي صارف. هل الصارف أن النبي ما اختضب حتى قالوا مستحب؟ إذن الذي يؤمر بتغيير الشيب هو الذي كثر فيه إيش؟ أين النار؟ والد أبو بكر الصديق امتلأت لحيته ورأسه بإيش؟ بالبياض. فهنا النبي أول ما راقه غيره، كان النبي ما يجامل كثير من الناس يجاملون، وكنت أكثر من رأيتهما في حياتي لا يجاملون ثلاثة، نعم أو أربعة، يعني التصقت بهم أو رأيتهم. شيخنا الإمام بن باز، شيخنا الإمام الحديث أمام الحديث الشيخ الألباني، نعم كان يقول عليه بعض علماء المدينة الألباني في عصرنا كالإمام أحمد في عصره لما تميز به في الحديث، الله يرحمه ويغفر له ويغفر لشيخ بن باز وكل علمائنا. فهؤلاء لما كنا نجلس معهم ورأى أي شيء فيه ترك لمستحب مخالفة للسنة يحتاج إلى تعليل يتكلم في نفس المجلس، رفعهم الله، ما جابه الواحد، الله رفعهم عشان كان يعلم الناس، يريد له الخير، نعم، وليس من باب التعيير. في فرق بين النصيحة وإيش؟ ها؟ والتعيير. أذكر أني سلمت على شيخنا، سمرت مع شيخنا الألباني في منزله بالأردن، وسلمت عليه وأنا طالع من غير يعني ما أقصد، قبلت أطراف أصابعي، ناداني قال تعال، وش الدليل أنك تقبل أطراف أصابعك؟ شوف، وأنا فعلت عفوا يعني، ولا ما فعلها ولا مرة، لكن من حبنا في الشيخ جاءت تلقائيا كذا المسألة، فناداني وعلمني جزاه الله خير. وابن عثيمين كنت معه، كنا ندفن أنا والشيخ ابن عثيمين والشيخ الحذيفي شيخ ابن باز، ورأت الجهات الأمنية أن لا يدخل أحد، دخلوا قليل دفن الشيخ، وحول المقبرة تقريبا مليون الله أعلم، عدد كبير جدا. فدخلت أنا والشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي الشيخ ابن عثيمين وطائفة من الإعلاميين والأمير ماجد وقتها أمير منطقة مكة ثلة قليلة من الناس. ندفن الشيخ شيخنا بن باز الله يرحمه. فمن حبي أيضا أو يدفنون وخلاص قربوا على الختم قلت لا تنسوا الدعاء. فنظر من شيخنا بن عثيمين لي وقال لا ليس بعد، إنما نص الحديث حتى يفرغ من الدفن. فسكت وتعلمت واستفدت. نص الحديث حتى يفرغ من الدفن تبدأ تدعو. هكذا رفعهم الله مشايخنا أنهم يبينون ما يجاملون، وقصدهم تعليم الناس للعلو عليهم. رفعهم الله سبحانه وتعالى ويشجعون على الخير. إذا رأوا إنسان مقبل على الخير شجعونه. فكنت بحثت شيخنا بن باز في عدة مسائل فسر ما رأيت ألطف منه في الحوار، ما يضيق صدره يقول خلاص وقف إلى آخره. كنت أذكر له رواية ابن أبي ذئب في تطليق الحائط، وأنا في رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر حسب التطليق فاختلفوا من الحاسب، فمنهم من أجر طلاق الحائض ومنهم لم يجره. قالوا الذين لم يجروه نعم حسب التطليق لكن من الحاسب؟ لعله اجتهد صحابي مثل ابن عمر في القضية أو هو نفسه إلى آخره. فذكرت لشيخنا بن باز رواية حسنها شيخنا ناصر الدين الألباني خرجها ابن أبي ذئب لها شواهد، وحسبها النبي أو حسن بذاته فحسبها النبي تطليقا، نص فيها على النبي. والركبتين رواية شريك فليقدم ركبتين فليقدم يديه قبل ركبتيه، وأن هذا مقلوب، وأن ركبة العرف بعيد في يديه كما قال الطحاوي. أهم أشياء ذكرتها للشيخ فشجعني فشجعني في أحد المكالمات قال لي أنت رجل ماهر، أنت ماهر إن شاء الله. المقصود يشجعون على الخير ويحبون الخير كما فعل الإمام أحمد لما رأى رجل خضب الشيبة فرح وقال قال أفرح أرى رجل مثلك عمل بالسنة في وقت تغيب السنة عن كثير من الناس. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صفة الجنة للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. 132
آمين.
132 قال وروى أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة من حديث بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله لست خصال: يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، والياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجات من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حدثني عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد قال إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر؟
نعم هذا الحديث صحيح معروف، وقد خرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن ماجه من حديث بحير بن سعد عن خالد بن عدان عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله لست خصال: الجهاد في سبيل الله أفضل أو من أفضل القرب إلى الله، يعني رجل يبذل مهجته روحا لله أو تقطع أطرافه في سبيل الله فأمر عظيم. وذكر الجهاد عند الإمام أحمد فجعل يبكي ويذكر فضل المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يذكر فضل الشهيد أو يذكر فضل المجاهد في سبيل الله. ويدل على ذلك على فضل المجاهد أو الجهاد في سبيل الله ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من الحجة. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. فما الذي تستفيده من أن الصحابة أول عمل خطر على بالهم في أفضل الأعمال قالوا الجهاد؟ إن الجهاد إيش عندهم كان؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد. صحيح؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وهذه مسألة لحقت فيها شيخنا ابن عثيمين يمشي على رجليه، كان يمشي على رجليه حافيا إلى بيته مع بعد بيته، فقلت له: رأيتك في الحرم، سمعتك في الحرم المكي تذكر، يعني العلم أفضل من الجهاد، يعني جلوس الآن حلقة عند الشيخ ابن عثيمين بقاؤك وكذا أفضل من الجهاد. قلت له: يا شيخ، وأنا أمشي معه كان على مشيختنا يحبون العلم ويحبون من يهتم بالعلم الحمد لله. فوقف وأنا أقول له: لكن الصحابة كان مستقر عندهم يا شيخنا أن الجهاد أفضل شيء، هل لم يقولوا ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الجهاد مستقر عندهم أنه أفضل مطلوب، يعني بعد التوحيد والفرائض. فقال: دعاء هو أحب إلي من حمر النعم كما يقال. فقال: الله يفتح عليك، الحمد لله أن ذكر هذا الحبر، فالله يفتح علينا جميعا. فقال: فتح الله عليك. قال: ولكن أنت انتبه لاستدراك العالم الجليل. قال: تعودنا يعني من كلام الرسول في الفضائل صلى الله عليه وسلم أن يذكر أن تكون الفضائل بحسب مقتضى الحال في أسئلة الرسول لتأتيه. فمثلا في حق، يعني الآن أنا أشرح كلام الشيخ، في حق شيبة كبير في السن قاعد في المستشفى، الأسلاك الطبية حوله قاعد كذا، وش أفضل العمل عنده؟ الذكر، كما روى مالك في موطئه من حديث أبي الدرداء، ولعل الأصح أنه موقوف على أبي الدرداء: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب وتلقوا عدوكم فيضربوا عناقكم ضربوا عناقهم ذكروا الله. شوف كيف في حقها بيكون إيش؟ ذكروا الله. في وقت مجاعة الناس قاعدين يموتون في الأحياء حولك، يعني العدو هذا وقتها أفضل أعمال إيش؟ الإنفاق تطعم عشان لا يموت، والتبرع صدقة قاعد يموت الرجل. أي وهكذا. فالنبي كان يذكر ذلك بحسب. قال الشيخ: ونحن نعيش في زمن فيه جهل، فالآن طلبة العلم عندي أفضل من المجاهدين في الصف، لأنه فيه يقول الشيخ معاهدات دولية، والله أو أمر بوفاء العقود تمنع اعتداء دولة على دولة والمملكة متمسكة بها، فحينئذ وللضعف أمام الأحزاب القوية الكافرة صار هل زمن جهاد الآن؟ أي فصار الشيخ يقول فإذا العلم الآن وطلبه أفضل من المكوث أمام الأعداء وتراشقهم بالأسلحة، لكن هذا بالغيب لا تعلم، والجاهل لا يزال يزهد في العلم وفي أهله ولا يعلم الحقيقة هذه الآن يعني على الأقل. فجعل الشيخ العلم أفضل من الجهاد الآن بقيام هذا المقتضي من انصراف الناس كما ترون، كم ينصرف وكم يجلس في العلم. ومع ذلك لا يزال الناس كثير منهم متكالب على الدنيا نسأل العافية، مقدم لها على العلم. والله يقول بل تثرها الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. فحينئذ ما دام أن هذا الخصال للشهيد يغفر له مع أول دفع من دمه، والظاهر أنه يغفر له الكبائر، ما الدليل؟ حديث آخر يغفر للشهيد مع أول دفع من دمه كل شيء إلا الدين، قال ابن القيم والاستثناء دليل التناول، فحينئذ يغفر له كل كبيرة فعلها الشهيد حتى لو عق والديه، حتى لو عق والديه، بشرط أن يكون يعني ينبغي لا يخرج بغير إذنهم لا شك استسمحهم، لكن المهم إن كل كبائر تغفر له مع أول دفعة من دمه، لأنه بدل مهجته في سبيل الله. ومع ذلك فإن هذا الجهاد بهذا الفضائل ينقلب على الشخص أسوأ الأعمال بأمرين اثنين: إذا خالف أصلين، أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. أن لا يعبد الله خرج مرائي عشان يقول علينا الشجاع، ربط الربط على رأسه وخنفس رأسه وإنه شكله مجاهد يعني، وأخذ يتباهى ويعجب بنفسه، نعم إنه شهيد، إنه شهيد، وأن هذا أول من سعر به النار يوم القيامة ما جاهد لله، هذا واحد يصير أسوأ الأعمال بالنسبة ينقلب. الثاني شهد أن محمد رسول الله ألا يعبد الله بالجهاد غيره إلا بما شرع، فخرج في صورة الناس مجاهد، لكن أخذ بندقه وتسبب في قتل 70,000 مسلم. كيف؟ يعرف أنه أخذ بندقه وراح قرب من أسوار الذين كفروا من يهود وغيرهم، طق لها طقتين ثلاث أو صاروخ يعني إلى آخره، قاموا يقتلون من المسلمين. هذا كشخص نحيف مثل مسواك شريف كذا، وشحنوه قالوا الأسد ده أزعجنا زئير والله ما رقدنا، شوف في طرف الغابة إلا تحادي قريتنا، قال ابشروا، أخذ عصاته، نعم أخذ عصاته وأخذ دبابة يمشي ضعيف مثل دبابة يمشي 50 كيلومتر، وراح أمام الأسد، نعم ويرمي الأسد وثار الأسد عليه، لف دبابة وصار يجري القرية يركض والأسد وراه، ليتوسط القرية بدأ يلتهمه، بدأ يروح لأهل القرية يلتهمهم واحد واحد، ويكسرهم واحد واحد. لو قعد مكان خير له، الآن سبب في قتل نفسه وقتل غيره. كان جهاد الأسد وقتها لتخليصهم من إزعاج زئير بالليل. السكوت عن الذهاب إليه كان واجب ولا مستحب؟ واجب. فذهب يستفز الأسد حتى لحقه، ودخل القرية وسأل فهم صبيانه وكبارها إلى آخره. فهل هذا جهاد صحيح ولا غلط؟ كذلك من تأتي حماس وتروح تبني له خنادق تحت الأرض بمعونة من الله أعلم، عاد أن يمدون حماس الرافضة، لا شك يمدونهم الرافضة، هم صرحوا بذلك. وصرحت حماس في بيعتها، قال بيعتنا للقتال إنما هو في سبيل إرضاء الإخوان المسلمين، أو في سبيل الإخوان المسلمين، ما قال في سبيل الله. حماس صرحت بذلك. طيب، فحينئذ أول ما يطقوا طقتين بصاروخهم يمين أو شمال وقتل مثلا واحد واثنين من اليهود، يروحون يتخبون وين؟ في خنادق، ولا يسمحون لأحد المدنيين يتخبى معهم، عندهم حرس. طيب إحنا ننقتل، قال ما علي فيكم، موتوا إلى أطفال، أطفال نزل معكم، قال ولا قتلناك يعني. ويقعدون تحت السراديب يضربون هالمشوي والأغذية اللذيذة، والناس فوق ذبحوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا صحيح الجهاد؟ أي. فعلى أهل الإسلام حينئذ أن يعقلوا قواعده. قال ابن عبد السلام في القواعد: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو مستحكما قويا وكانت النكاية بالضد لم يشرع. وتعرف كذب الرجل من اضطراب أقواله. كان سلمان العودة لا يأذن لأصحابه بمقاتلة الدولة في زمن من مرحلية مثل حالية، كان يرى فقد الدعوة السرية، التنظيم السري، فكان ينكر عليهم في تلك الفترة أن يقاتلوا بالتفجير أو كذا. ثم يذكر وقتها في الدولة شرع الجهاد للنكاية بالعدو، نفس كلمة عبد السلام. فالآن مو مصلحتنا، لسه ما كثروا محبين اللي يخرجون في الشوارع، اصبروا عدوا نفسكم. طيب الآن طلع له صوتية قبل يدخل السجن يمدح حماس، قال أنتم تذمون حماس تقول استفزت يهود كذا وعنده خردوات؟ هل خردوات اللي عند حماس وشجاعة حماس ما قامت به الدول حولها؟ كلام منمق ساحر، سبحان الله. إن من بيان ليش لسحرة في الذم هذا، ترى يعني تفجر يا سلمان العودة، يعني مرة تقول شو العجال من الكائن، ثم لما صارت عليك ولا حزبك الإخوان لهم حماس منهم، صرت تقول إيش جاهز من عارف لك وشو تناقض. يقول تعرف سقوط الرجل بتناقض أقواله. طب هو الجهاد واحد، ليش مرة يصير يجوز مرة ما يجوز؟ إذا كان لحزبك حماس اللي قالت نقاتل في سبيل الإخوان المسلمين، ما قال في سبيل الله والله، وحضر حسدهم شيء لا يقل عن 500,000 أو 300,000 وهو يعلم البيعة، أن نبايع الإخوان المسلمين عن نموت في سبيله، نعوذ بالله. ثم يقول حينئذ خردوات حماس يا من تلمزونه وطراطيعهم خير من دول كل العربية منهم السعودية، وش سووا الحم عليها إلى آخره. يعني النبي عندك وش لما ترك ذاك في بشوالة في صلح الحديبية، جاء بن سهيل قال القوم افترت منهم سيقتلوني، تركه النبي يرجع له تمسك بالعهد وصيانة للدم. عندك النبي يعني مثلا جبان في الحديبية في 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 الأحزاب بنى خندق وما قاتلهم حتى جاءت الريح، لأن الله النبي أتبع أمر الله ولم يتهور حتى جاءت الريح أخذتهم. هل هذا الموقف أيضا جبان؟ مغالطات يعني، سبحان الله. والنبي سمى ذاك حرب، ما سمى جهاد، لما قال موسى الحرب ما قال جهاد ورجعوا له مفسدة، لكن تذوب مع مصلحة فتح مكة وسماعهم العلم وقيامهم بالدين وحفظ الدماء، لكنه لا يعلم. الحمد لله لعفانا تلاه به فضلنا على كثير من خلق تفضيلا. طيب بقي شيء، كم باقي هنا حتى ننتهي من هذا الفصل؟ طيب وهذا من الشهيد يرى مقعده من الجنة، هذه تحفته أنه ينازع الشهيد، والشهيد يا أخوان ما يجد من هذا اللي تشوفونه تفجير تجر في طائرته، طيار شهيد في سبيل الله قامت أصول الجهاد وأمر ولي الأمر أن يقاتل هذا في سبيل الله لحماية الوطن من الشرك، لأن الحوثيين توعدوا أن يدخلوا الكعبة، يدخلوا الكعبة ويبنون فيها يمكن قبور كما فعل الخميني، واستغاثه اليمن بالإجرام، كان يقف الحوثي عند رأس البيت من بيوت أهل اليمن بالرشاشة، أخرجوا ما عندكم مساكين، تخرجوا العجوز حفنة من شعير ولا يرشهم كلها بل جبروت. فجاء هذا الملك العادل الملك سلمان وأرسل وتفاوض مع دول العالم حتى أعانوه في كبح جماح ظلم هؤلاء وعدم إهدام على السعودية ودخولهم من الكعبة، ولما ما قدروا يدخلوا صاروا يرسلون صواريخهم من الكعبة. إيش الإجرام هذا؟ أعوذ بالله. فحينئذ يقول ابن عثيمين من حمى الوطن وقصده إعلاء كلمة الله، لأن الوطن هو نفسه يحمي التوحيد وفي الحرمين فهو مجاهد. طيب اقرأ.
فقال أبو هريرة ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى.
حتى النساء نرجو من الله أن يكون حتى المرأة العزبة إذا توفيت أن يكون لها زوج. ليش؟ لأن من غايات النعيم إشباع رغبات أهل الجنة، ومن أعظم الرغبات رغبة الطعام والشراب وحسن السكن والجماع، هذه خلقها الله. والله يقول لهم فيها ما تشتهي الأنفس وإيش مثل هذا الأعين، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لمن أصحاب اليمين. فنرجو أن الله يزوج المرأة العزبة التي توفيت ما تزوجت في الدنيا، بس نرجو من الله. نعم.
لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب. وفي الصحيحين من رواية همام عن أبي هريرة نحوه. فالمراد من هذا أن هاتين من بنات آدم ومعهما من الحور العين ما شاء الله عز وجل، كما تقدم تفصيل ذلك آنفا والله أعلم. وقال أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقهما من وراء الثياب. وتقدم ما رواه أحمد من طريق خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء ثيابهما. وهذه الأحاديث لا تعارض ما ثبت في الصحيحين. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، إذ قد يكن أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار، ثم يخرج من يخرج منهن بالشفاعات فيصرن إلى الجنة حتى يكن أكثر أهلها والله أعلم.
سبحان الله، هذا جمع عظيم دقيق من الشيخ الله يرحمه. نعم، للمؤمن زوجتان يرى مخ سوقهما أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، فليس لأحد أن يفزع يقول أنا زوجتي الآن لو رق جلدها ولحمها وعظمها وصرت أرى مخ الساق أخذتها لأحسن دكتور يعالجها، لأنه هو الآن في الدنيا، فمقاييس الجمال في الجنة يختلف أمرها. لو أن واحد من البلدية قرر أن يصبغ جذوع الشجر الآن باللون الذهبي الخالص الجميل لرأى اختلاف ونفرة يبيها على لونها. بالجنة جذوع النخل من زمرد كما ثبت، وجذوع الأشجار من ذهب، لكنها تناسب ألوان وأشكال ثمار الجنة، فيكون لونها أو شكل العام بهي، واضح؟ فإذا لا تقيس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا فهذا غيب، والله سبحانه هو اللي خالق مقياس الجمال عند الإنسان. نعم، هو الذي خلق مقياس الجمال عند الإنسان. إذ يريكم في عيونكم إيش قليلا قادر الله قادر. تزوج الشخص امرأة صالحة، كل واحد يقول ما أوتيت جمال هذه، يشوفها طالع فيها مثل فرقة القمر، سحر عينه، يكافئ الله مع صراحة أنه يجملها في وجهه. لا إله إلا الله. نعم، على كل شيء قدير. طيب انتهي، خلينا نقرأ الفرقان.